حلقة جديدة من برنامج رجل أعمال، الحلقة السابعة، النظام المالي ودور البنوك في تدوير عجلة الاقتصاد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن طريقة من الممكن للحكومة اتباعها لإصلاح مشاريع كثيرة والشركات المعطلة والخاسرة واللي تسيطر عليها حكومة العراق والحكومات الأخرى في المنطقة إلى الآن. لكن في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع مهم جداً لا يمكن تجاوزه إن كانت الحكومة تريد إعادة إحياء اقتصاد أي بلد. سنتكلم في هذه الحلقة عن النظام المالي للبلد، وقد يكون هذا الموضوع معقد ويجعل الشخص يتيه عندما يقوم بالتفكير فيه. فكمثال، فالدولة العراقية تفقد الكثير من المليارات من الدولارات بسبب مزاد العملة وغيرها من التعاملات المالية والبنكية واللي يتم عن طريق مجموعة من البنوك الحكومية، إلا أن الحقيقة هذه التعاملات هي مفاهيم بسيطة جدا تنسى نتيجة تعاقبها وتواليها لا أكثر، فلا يتم ربط هذه الأجزاء ببعضها البعض ولا يتم تشخيص الخلل إلا بعد فوات سنين كثيرة. ولكن بما أننا قررنا أن نقوم باستكشاف كل ما يخص الاقتصاد، ففي هذه الحلقة سنقوم باستيعاب النظام المالي من البداية، ولتكون البداية هي الأموال نفسها، الفلوس أو غيرها من المسميات اللي تحبون تسموها. في عالمنا الحالي نولد في مجتمعات تقوم على أساس التعاملات المالية بين الأشخاص، فنوعا على هذه الدنيا ونحن متعودون على التعامل بالأوراق النقدية، أوراق تميزها زغاريف وصور عن بعضها البعض. ولكن لأننا نولد هكذا دائماً ما نفشل في تصور حقيقة هذه العملة النقدية، إنه في حقيقة الأمر فإن الناس منذ قديم الزمان لم يكونوا يستعملون العملة النقدية، وإنما كانوا يقومون ببساطة بالمتاجرة ببضائعهم مثل كيلو تفاح ومقايضته مع مثلا كمية من الحديد. ولكن بعد تعدد الاحتياجات والبضائع أصبح من الملح أن يقوم البشر بإنشاء وسيط مالي. هذا الوسيط يقوم بتسهيل عملية البيع، فيقوم تاجر تفاح كمثال من المثال السابق ببيع التفاح من دون الحصول على حديد لأنه لا يحتاجه، وإنما على وسيط مالي يقوم به بشراء شيء آخر كالشعير وغيرها من البضائع اللي قد يحتاجها. هذا الوسيط المالي لم يكن دائما عملة ورقية نقدية نسميها الفلوس أو النقود، وإنما قد يكون أو قد كان في قديم الزمان معدن كالذهب أو الفضة أو غيرها. هذه أيضا أنواع من النقود اللي كانوا يستعملوها الناس. وبعد تطور الحياة وقيام الدول اتجه العالم إلى مبدأ استخدام الأوراق النقدية، أوراق ليست ذات قيمة بحد ذاتها، أي لا تمتلك قيمة حقيقية. لو كانت للنقود أصلا قيمة حقيقية جوهرية موجودة في تكوين العملة نفسها لاستطاعت أصلا الحكومة جعلنا أغنياء ببساطة عن طريق طبع ضعف عدد الأموال الموجودة في السوق. ولهذا فإن العملة لا تكون نافعة إلا عندما يكون متفق عليها من قبل الناس اللي يعيشون في تلك الدول على مقايضتها ببضائعهم. فلو توقف الناس كمثال عن القبول بالعملة كالدينار معين كمثال الدينار، لن يكون للورق النقدي اللي مسمى بالدينار أي قيمة حقيقية. إن العملة النقدية مهمة جدا لأنها تسهل التعاملات بين الناس، فلا يكون من الضروري حمل نصف كيلو معين من معدن معين ثقيل في جيبك لشراء شيء معين. فالعملة مجرد فإنها تسهل العملة بهذه العملية، عملية التبادل التجاري بين الناس. ولازم نركز على التسهيلات هذه اللي العملة تقوم بها، لأن النظام البنكي أيضا يقوم في بتسهيلات، وهاي الأشياء مهمة لبناء الاقتصاد. مما لا شك فيه أن تحول النظام من نظام يعتمد على التبادل التجاري بالسلع إلى تبادل تجاري عن طريق العمل النقدية له أهمية كبيرة وفائدة في تسهيل التعامل مثل ما شرحنا قبل شوية، إلا أنه أفرز مجموعة كبيرة من المغالطات والاحتمالات اللي تكون فيها الحكومة لها دور كبير في تحديد طبيعة الحياة العامة وغنى وفقر الشعوب لأنها تسيطر ببساطة على عملية طبع العملة. طبعا الدولة هي اللي تسيطر على عملية طبع العملة، وهذا الشيء من الأشياء المهمة اللي تسيطر عليها الدولة وتحدد كميتها. وبهذا تكون في قدرة الدولة إعطاء حوافز وتغيير مسار الاقتصاد ببساطة عن طريق طبع أو إيقاف طبع عملة معينة ورقية. المشكلة الكبيرة مع النقود المالية هي عملية التضخم، واللي مثل ما تعرفون هي زيادة الأموال المدفوعة لشراء الشيء نفسه في وقت معين. يعني كمثال، تروح للسوق حتى تشتري منتج كنت تشتري بألف دينار، تروح تشتري بعد فترة ب10,000 دينار أو 100,000 دينار. قد يكون التضخم بطيء مثل ما هو حاصل في جميع البلدان تقريبا، فلو لاحظت أنه قبل 30 سنة كمثلا كان يمكن شراء بيت بالعراق بقيمة 15,000 دينار، أما اليوم فيمكنك شراء كيلو لحم بهذا السعر، 15,000 دينار، يعني نفس السعر لكن الفرق 30 سنة. أو قد يكون التضخم سريع جدا اللي يسموه هايبر انفليشن، وهذا التضخم يكون عادة بالحروب أو عندما تفشل البلدان اقتصاديا وتفلس مثل الأرجنتين، ألمانيا النازية، وبعد الحرب، وأخيرا مثل ما شفنا قبل فترة فنزويلا قبل أشهر قليلة مضت، حيث يقوم الناس بشراء البضائع عن طريق حمل أكياس كبيرة من الأموال لشراء شيء تافه كالبضائع، الخضروات وغيرها. وهذا عندما يقوم الناس، يعني معظم الناس، بعدم الاعتراف بالعملة للدولة المعينة مثل فنزويلا وغيرها. ولكن تعالوا نستكشف كيف تقوم الحكومة بالتسبب أصلا بالتضخم، حتى وإن كانت هذه العوامل الثانية مثل الحرب وغيرها غير قائمة. طبعا الحكومة هي اللي تسيطر على عملية الطبع إلى حد الآن، هذا كل اللي قلناه على الحكومة. فعادة تقوم الحكومة بدفع فواتيرها عن طريق جبي الضرائب من المواطنين، الموظفين بيها واللي يشتغلون بالقطاع الخاص. المفروض الحكومة أنه تدفع هذه الأموالها عن طريق الضرائب اللي تفرضها عليهم، أو مثلا عن طريق البونز وغيرها الأشياء اللي ممكن نشرحها بحلقات قادمة، ولكن هذه الطريقة الأكثر استخداما، وهي ضرائب اللي تجنيها الحكومة. ولكن عادة ما يكون إعلان زيادة في الضرائب لأن الحكومة تريد الصرف على حرب أو بناء قصر لذلك الرئيس أو الملك، أو دفع رواتب الحمايات، مصاحب بسخط جماهيري عارم. وقد يفقد السياسي منصبه نتيجة ما يريد القيام به بزيادة الضرائب. وما علينا غير أن نشوف كيف فقد رئيس الوزراء الحالي للعراق مصطفى الكاظمي شعبيته بعد إعلانه عن زيادة الضرائب على العاملين بالحكومة، فكان يعني الشعب محتفل به أنه أجا بعد ثورة تشرين وراح يغير الوضع السياسي في البلد، إلا أنه بالحقيقة هو حاول أنه يزيد الضرائب حتى يسدد ديون الحكومة ويعمل مشاريع. بطبيعة الحال هو يفكر أنه هذه المشاريع حتساعد العراق بالنهوض، ففقد شعبيته. فدائما ما يلجأ السياسيين أو الحكومة بدل زيادة الضرائب إلى طبع الأموال نفسها اللي يضخوها إلى السوق. اليوم يضخون مبلغ، باكر يضخون ضعف المبلغ، حتى شي يسوون يسددون الفواتير اللي هم يريدون يشتروها لروحهم. فتلجأ الحكومة بدل زيادة الضرائب إلى زيادة طبع الأموال نفسها، فتصرف على ما تريد من ملذات وأشياء غير ضرورية، وبالتالي سيزيد ما هو موجود من العملة النقدية في السوق، وتقل بالتالي قيمة العملة، لأن قيمة العملة يعني ملتزمة بقانون العرض والطلب. لو تأملنا قليلا سنلاحظ ملاحظة مهمة جدا، وهي أنه التضخم هو أبشع أنواع الضريبة اللي تفرضها الحكومة على الشعب. يعني هو التضخم هذا اللي يصير نتيجة هاي العملية، طبع الحكومة لكميات كبيرة من الأموال لشراء أشياء من السوق، من سوق البلد، هي أبشع عملية ممكن أنه تقوم بها الحكومة أو تستخفل به الشعب بدون ما ترفع الضرائب عليه. وليش هذا الشيء؟ هذا لأنه الفقراء دائما ما يقومون بادخار أموالهم على شكل عملة، لا يستطيعون شراء بيوت، منازل أو أشياء ثانية نسميها tangible assets يحمون بها مدخراتهم. فالفقراء ستتبدد ادخاراتهم من الأموال لأن أموالهم لم تعد تساوي شيء بعد التضخم. أما الأغنياء بالحالة الثانية فقد ينجون من التضخم لأنهم عادة ما يقومون بشراء عقارات واستثمارات لها قيمة حقيقية موجودة في داخل هذه الاستثمارات، غير الأموال المعدنية أو الأموال النقدية اللي ما بيها أصلا أي قيمة بحد ذاتها. بعض الحكومات مثل حكومات الولايات المتحدة وغيرها قامت ولو لوقت قليل بفكرة طبع النقود فقط عندما تكون هذه النقود مدعومة بخزين من الذهب، وكان يمكن في وقت ما للمواطن الأمريكي فيما مضى طبعا أن يقوم بتحويل الدولار إلى ما يملكه من ما يعادل الدولار، يعني بكمية معينة من الذهب من الخزين الفيدرالي. سرعان ما قام السياسيين بإلغاء هذا القانون ليقوموا بطبع ما يحلو لهم من الأموال والصرف بما يريده السياسيون. واللي يفكر أنه أمريكا بلد يختلف عن باقي البلدان يعني خلي يراجع نفسه، ممكن يعني هواي ينصدم بهواي أشياء. هسه عرفنا شنو هي النقود، وعرفنا أنه الدولة تسيطر على كمية النقود المتوفرة في الدولة عن طريق الطبع. نجي الآن على مسألة مهمة جدا وهي البنوك، أوكي؟ والبنوك النظام البنكي متعلق بطبع الدولة للعملة. فإحنا بالأخير بدنا نحكي عن النظام المالي للبلد، فلازم نحكي عن البنوك وكيف حنربط مبدأ البنوك بالمبدأ الأول اللي خلق النقود حتى نوصل إلى نظام مالي للدولة بعد شرح هذه المفاهيم البسيطة جدا. فلماذا توجد البنوك من الأساس؟ تذكرون أنه إحنا سألنا في بداية هذه الحلقة ما هي الأموال الفلوس، فرح نسأل نفس السؤال، لماذا يوجد بنك من الأساس؟ أكيد الناس في قديم الزمان يخزنون الأموال في بيوتهم، أما عندما يكون هنالك شركة لها أموال كثيرة يصعب على هذه الشركات تأمين هذه الأموال بمكان معين، فيلجأ أصحاب الشركات إلى توفير أموالهم بالأرصدة البنكية. طبعا إلا أن البنوك لا تقوم فقط بتخزين الأموال وتأمين هذه الأموال للآخرين، إلا أنها تقوم بوظائف أخرى مهمة جدا في السوق. فقد عرف أصحاب البنوك أنه لن يقوم جميع أصحاب الأموال بالمطالبة بأموالهم في نفس الوقت، فيقوم البنك باستثمار الأموال المخزونة لديه في أعمال أخرى ويقوم باستحصال الفوائد على هذه الأموال المقروضة للمشاريع. يعني البنك يخزن أموال الشركات أو الناس بأرصدة بنكية، ولكن لاحظ البنك أنه الناس ما رح تقوم بأخذ كل أموالها بوقت معين واحد، فعادة ما البنوك تقوم بإعطاء هذه الأموال لمشاريع أخرى أقراض، فتقوم باستحصال الكثير من الفوائد وهكذا. هاي الدورة مال المال في البنوك بالشكل البسيط. يقوم البنك أيضا بإعطاء جزء من هذه الفوائد للناس لتحفيزهم لخزن أموالهم في البنك، الفائدة البنكية طبعا في حسابات التوفير. وفي هذه الحالة يقوم البنك بالمشاركة في تقديم السيولة المالية المتاحة، يعني زيادة أصلا السيولة المالية المتاحة للبلد عن طريق القروض، إنه ليس على الشخص امتلاك كمية معينة من المال لتأدية عمل أو بداية مشروع، يمكن لهذا الشخص تأدية العمل ومن ثم سداد هذا الدين للبنك مع كمية محددة من الفوائد. هذا التحفيز يساهم بزيادة النشاط الاقتصادي، كلما قلت نسبة الفائدة على هذه القروض طبعا زاد الاقتراض من البنوك وزاد التبادل التجاري والاقتصادي. فلو نلاحظ أنه ليست فقط الدولة هي من تقوم بضخ الأموال في الأسواق عن طريق طبع هذه الأموال، فالبنوك أيضا نفس عدد الأموال هذه تأتي للبنوك، لكن البنوك تقرض أكثر ما تملك من الأموال عادة. لأن البنوك لا يطلب يعني أصحاب الأموال أنه يأخذون الأموال كلها في نفس الوقت. يجب علينا ملاحظة أن البنوك عندما تقوم بإقراض الأموال تقوم بمراجعة ودراسة وأخذ تأمينات كافية. طبعاً إحنا هنا رح نحكي عن البنوك الرصينة أو البنوك أصلاً الأهلية، يعني مو اللي يكون البنك رصين، ممكن أنه يكون غير رصين ولكنه أهلي. فأي بنك أهلي فيه رأس مال سيكون صاحب رأس المال حريص على أنه يستثمر في مشاريع ناجحة، ولذلك يقوم بدراسة وأخذ تأمينات كافية على هذه القروض اللي ممكن أنه يقرضها للناس اللي يريدون يستثمرون، لأن البنوك الأهلية والتجارية تخسر ما تقرضه لمشروع يفشل، وبالتالي فإنها تقوم بدراسة مكثفة للتأكد من أن من تقرضهم الأموال محل ثقة. أما البنوك الحكومية فإنها مرتبطة بالنظام الحكومي وتقوم بإقراض الأموال إلى أشخاص على الورق بنفس المعايير التي تتبعها البنوك الأهلية، هذا فقط على الورق. إلا أن البنوك الحكومية عادة ما يتخللها الكثير من الفساد، وأن رشوة مسؤول داخل هذه البنوك كافية لأن يقوم بالحصول على مبالغ مالية كقروض ميسرة وبفوائد قليلة جدا جدا، بدل أن يقوم بالاقتراض من بنوك أهلية تقوم بتحصيل فائدة أكبر كافية لست حاجة البنك من أرباح وتأمينات على الخسائر اللي ممكن يتكبدها البنك لو خسر المشروع. فبالحقيقة فإن البنوك الحكومية لا تكترث الخسارة، لأنها ببساطة ستتجه للبنك المركزي عندما يطالبها الجمهور بأموالهم، وذلك يحل بطبع الحال يعني يحل المشكلة عندما يطلبهم الجمهور فتعطيهم مستحقاتهم بطبع الأموال. إلا أنه بالحقيقة التضخم اللي يحصل نتيجة هاي العملية يؤدي إلى فقدان هؤلاء الناس لمخزونهم من الأموال بطريقة غير مباشرة بعملية التضخم اللي شرحناها قبل شوية. بالإضافة إلى هذا فإن وجود هاي البنوك الحكومية في السوق ينافس البنوك الأهلية اللي بالفعل تدرس المشاريع اللي تنطرح في السوق، تقوم بعمل disturbance يعني خربطة بالسوق، وتقوم هواية مشاريع وهمية لأنها مجرد أنه صاحب رأس المال ممكن أنه يرشي شخص يشتغل بالحكومة أو مثلا يحصل على قرض ميسر ويغادر البلد ويأخذ الأموال ويسافر ماكو أي تأمينات كافية. لذلك نجد في بلدان مثل العراق وغيرها من البلدان اللي يوجد فيها بنوك حكومية بهذه المواصفات يتجه الناس عادة لخزن أموالهم في البيوت بعكس أكثر البلدان الرأسمالية، أو قد يقومون بخزن أموالهم بعمل أخرى يعني كالدولار مثلا. لا يكون هنالك استثمار حقيقي للأموال المخزونة في البنوك ببساطة لأن البنك الحكومي لا يؤدي دوره في التأكد من أهلية من يقرض. ونحن نسمع عن قصص التجار الذين يقترضون الأموال الطائلة من البنوك العراقية ثم يغادرون البلد من دون أن يكون هناك عواقب على البنك اللي قام بإقراض الأموال. إلا الآن بعد سماعك لهذا البودكاست يجب أن تكون عارف أن الضريبة من هذه العملية هو التضخم الذي يدفع الفقير صراحة الفاتورة بزيادة الأسعار. بالتأكيد بعد طبع البنك الحكومي للأموال لكي يوفر كمية كافية من المال لتأدية التزاماته. أتمنى أن تستنتجوا من محتوى هذه الحلقة الحل لمشكلة البلد الذي لا يكون فيه نظام بنكي متطور، وأن تعرفوا أن المشكلة هو التدخل الحكومي بالأسواق وليس بعدمه. أتمنى أن تعرفوا أن هذه الحقائق واقعية في بلدنا وقد وقعت في بلدان أخرى تعلمت منها دروس، أن المواطن العراقي أو العربي لا يزال يتأمل الشخص المنقذ النزيه الذي سيأتي بتعيين أشخاص نزيهين آخرين ويتابع كل شاردة وواردة في الحكومة، لأن نزاهة الحكومة هي الحل في عقل مجمل أو الأغلبية الساحقة من العقل الجمعي العربي والعراقي بشكل خاص. لم يتعلم هذا الإنسان أن الحكومة وتدخلها في الأسواق وغيرها من الأشياء هي المشكلة بأساسها، وأن الناس ستتعامل بنزاهة أكثر وكفاءة أكبر بكثير من الحكومة لو أنها تركت لتقوم بنشاطاتها الاقتصادية بدون تدخل حكومي أو بنوك حكومية فاسدة. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا ومع السلامة، أراكم في حلقة جديدة إن شاء الله.